بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 41.
قال المؤلف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وهو يتضمن سؤال خير الدنيا والآخرة، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى، فيكون الهدى والتقى العلم والعمل الصالح. قال: والعفاف والغنى، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأي فوز أعظم من هذا؟ أن ينجو الإنسان من العذاب المهين، وأن يظفر ويفوز بجنات النعيم. هذا يعني فيها السعادة الأبدية، وفيها الأمن التام. قال: وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر، المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله: قولوا آمنا بالله، البقرة، سورة البقرة آية 136، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه. الإيمان باستكمال أركان الإسلام وأركان الإيمان، والإحسان إلى الناس، وكذلك الإحسان فيما يقوم به من الطاعة لله جل وعلا، وأن يصل إليه من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعامله به. وكل شيء يحبه الإنسان ويتمنى أن يعامل به من الآخرين فليعامل به الناس حتى يحصل له ذلك، فالجزاء من جنس العمل. قال: فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح. فكل أمر أشكل عليك مع مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بذلك تلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. وكيف تطلب من الناس شيئا لا تبذله لهم؟ فإن أردت أن يعاملوك بالحسنى فعاملهم بمثلها، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. قال: فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق، وهي المعاملة للناس بالحسنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال رحمه الله: فيه إثبات الرضا من الله وذكر متعلقاتها. قال: كذا في الأصل، والظاهر أن كلمة صفة سقطت بعد كلمة إثبات. الكلام قال هو إثبات الرضا، إثبات صفة الرضا من الله جل وعلا حتى يستقيم المعنى، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فالله سبحانه وتعالى من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه، يعني على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان، لأن من زاد فقد ابتدع، ومن نقص بغير، يعني مع القدرة على الكمال، فقد قصر. قال: ويعتصم بحبل الله، وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل الذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها: بعبادة الله، عدم الإشراك به، والاعتصام بحبل الله جميعا، حتى تكون لهم شوكة ومنعة، وحتى يكون لهم كيان يحمي تحمى به العقيدة والدين. قال: وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها، التي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها كثرة القيل والقال، يعني أن يكون الإنسان كثير الكلام، وإذا كثر كلام الإنسان كثر سقط، فهو يتكلم بكل ما هب ودب من نافع أو ضار. قال: فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، يعني كثرة الكلام يكون سببا في وقوع الفتن وتنافر القلوب، لأن الناس تحب الصدق وتحب الأمانة وتحب العفة وتحب الوفاء والإخلاص تحب الصفات الحميد والثرثار الذي يعني يتكلم بما لا يتفكر في عواقبه، فإنه يكون منبوذا عند العقلاء. قالوا من الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة، وقل لا يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. لكن إذا حاول الإنسان أن يحفظ لسانه وتعود على التفكر في النتائج قبل الكلام، فإنه سيكون كلامه محاطا بالحيطة، فلا يتكلم إلا إذا علم منفعة الكلام وأمن عواقبه الوخيمة. قال: وأما قوله وكثرة السؤال فهذا هو السؤال المذموم، لأن السؤال قد يكون مذموما وقد يكون محمودا. السؤال عن العلم الذي يجب عليه تعلمه هذا محمود، قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما السؤال المذموم فهو عن الشيء الذي لا يستفيد مما وراء السؤال، وإنما هو من باب التعنت، من باب التعجيز والدخول في شيء ما لا يعنيه. فالقرآن قد أمر ونهى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والميزان هو القرائن، فإن كان السؤال عن شيء مفيد يحتاجه السائل والسامع فهذا من السؤال المحمود، وإن كان السؤال عن أمور غيبية لا يستفيد الإنسان من العلم بها أو عن أشياء حجبها الله عن المكلفين رحمة بهم ولم يكلفهم بهم، فيسأل ويبحث: لماذا لم يفعل كذا؟ لماذا لم يؤمر بكذا؟ لماذا لا نفعل كذا؟ أو لماذا أمرنا بكذا؟ هذه الأسئلة التي لا ينبغي للعاقل أن يسألها. فالسؤال المذموم هو أن يسأل شيئا لا يعنيه، وربما إذا سأل عن شيء عفاه الله عن المكلفين فشرع وفرض بسبب سؤاله فيكون آثما. قال: فهذا هو السؤال، كثرة السؤال هذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال عن وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به. وقوله: وإضاعة المال، هذه من المسائل التي كرهها الله لعباده، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراك والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافع. كل هذا داخل في إضاعة المال، أنه يصرف المال فيما لا يعود عليه بالنفع العاجل أو الآجل، أو يهمله حتى يضيع ويفسد، أو ينفقه في غير مراض الله، أو يستعين به على مساخط الله، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من النفقة الواجبة على العيال وعلى النفس، ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان من المسكن والمركب والمأكل والمشرب. الله جل وعلا جعل المال نعمة للاستعانة به على طاعة الله وقضاء حوائج الإنسان، ومن تجب عليه نفقته من الزوجة والأولاد قال: فتمام النعمة فيها، يعني في الأموال، أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولون، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها، يعني يتولون تنميتها وإدارة مصالحها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة بالتنمية والحفظ، ويصرفوها في المصارف النافعة من النفقات الواجبة ومن الكمالات التي لا تصل إلى حد التبذير والإسراف، والصدقة الواجبة والمستحبة، والصلة فيها صلة الأرحام وبر الوالدين. هذه الأموال من أعطاه الله المال وأعطاه العلم نفعه ماله، وانتفع بعلمه فإنه يتصرف فيه بما يرضي الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الأربع الصفات، الرجال أربعة: رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو ينفقه في مراضي الله جل وعلا، فهذا بإحدى الحسنيين. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فقال: لو أن عندي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يتخبط فيه بغير علم ويصرفه في غير وجوهه المشروعة، فهذا يكون ماله وبالا عليه. والرابع والأخير: رجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما، فيقول: لو أن عندي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان الجاهل، فهما في الوزر سواء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والأربعون.
قال المؤلف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وهو يتضمن سؤال خير الدنيا والآخرة، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. فيكون الهدى والتقى العلم والعمل الصالح. قال: والعفاف والغنى، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأي فوز أعظم من هذا؟ أن ينجو الإنسان من العذاب المهين، وأن يظفر ويفوز بجنات النعيم. هذا يعني فيها السعادة الأبدية، وفيها الأمن التام. قال: وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر، المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله: قولوا آمنا بالله، البقرة، سورة البقرة آية 136، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد له، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه. الإيمان باستكمال أركان الإسلام وأركان الإيمان، والإحسان إلى الناس، وكذلك الإحسان فيما يقوم به من الطاعة لله جل وعلا، وأن يصل إليهم من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعامله به. وكل شيء يحبه الإنسان ويتمنى أن يعامل به من الآخرين فليعامل به الناس حتى يحصل له ذلك، فالجزاء من جنس العمل. قال: فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح. فكل أمر أشكل عليك مع مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بذلك تلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. وكيف تطلب من الناس شيئا لا تبذله لهم؟ فإن أردت أن يعاملوك بالحسنى فعاملهم بمثلها، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. قال: فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق، وهي المعاملة للناس بالحسنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال رحمه الله: فيه إثبات الرضا من الله وذكر متعلقاتها. قال: كذا في الأصل، والظاهر أن كلمة صفة سقطت بعد كلمة إثبات. الكلام قال هو إثبات الرضا، إثبات صفة الرضا من الله جل وعلا حتى يستقيم المعنى، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فالله سبحانه وتعالى من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه، يعني على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان، لأن من زاد فقد ابتدع، ومن نقص بغير يعني مع القدرة على الكمال فقد قصر. قال: ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل الذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها: بعبادة الله، عدم الإشراك به، والاعتصام بحبل الله جميعا، حتى تكون لهم شوكة ومنعة، وحتى يكون لهم كيان يحمي تحمى به العقيدة والدين. قال: وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها، التي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها كثرة القيل والقال، يعني أن يكون الإنسان كثير الكلام، وإذا كثر كلام الإنسان كثر سقط، فهو يتكلم بكل ما هب ودب من نافع أو ضار. قال: فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، يعني كثرة الكلام يكون سببا في وقوع الفتن وتنافر القلوب، لأن الناس تحب الصدق وتحب الأمانة وتحب العفة وتحب الوفاء والإخلاص، تحب الصفات الحميدة، والثرثار الذي يعني يتكلم بما لا يتفكر في عواقبه فإنه يكون منبوذا عند العقلاء. قالوا: من الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة، وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. لكن إذا حاول الإنسان أن يحفظ لسانه وتعود على التفكر في النتائج قبل الكلام، فإنه سيكون كلامه محاطا بالحيطة، فلا يتكلم إلا إذا علم منفعة الكلام وأمن عواقبه الوخيمة. قال: وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم، لأن السؤال قد يكون مذموما وقد يكون محمودا. السؤال عن العلم الذي يجب عليه تعلمه هذا محمود، قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما السؤال المذموم فهو عن الشيء الذي لا يستفيد من مما وراء السؤال، وإنما هو من باب التعنت، من باب التعجيز والدخول في شيء ما لا يعنيه. فالقرآن قد أمر ونهى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. والميزان هو القرائن، فإن كان السؤال عن شيء مفيد يحتاجه السائل والسامع فهذا من السؤال المحمود، وإن كان السؤال عن أمور غيبية لا يستفيد الإنسان من العلم بها أو عن أشياء حجبها الله عن المكلفين رحمة بهم ولم يكلفهم بهم، فيسأل ويبحث لماذا لم يفعل كذا، لماذا لم يؤمر بكذا، لماذا لا نفعل كذا، أو لماذا أمرنا بكذا. هذه الأسئلة التي لا ينبغي للعاقل أن يسألها، فالسؤال المذموم هو أن يسأل شيئا لا يعنيه، وربما إذا سأل عن شيء عفاه الله عن المكلفين فشرع وفرض بسبب سؤاله فيكون آثما. قال: فهذا هو السؤال، كثرة السؤال هذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال عن وجه التعنت والإعنات وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به. وقوله: وإضاعة المال، هذه من المسائل التي كرهها الله لعباده، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة. كل هذا داخل في إضاعة المال، أنه يصرف المال فيما لا يعود عليه بالنفع العاجل أو الآجل، أو يهمله حتى يضيع ويفسد، أو ينفقه في غير مراض الله، أو يستعين به على مساخط الله، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس، بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من النفقة الواجبة على العيال وعلى النفس، ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان من المسكن والمركب والمأكل والمشرب. والله جل وعلا جعل المال نعمة للاستعانة به على طاعة الله وقضاء حوائج الإنسان، ومن تجب عليه نفقته من الزوجة والأولاد. قال: فتمام النعمة فيها، يعني في الأموال، أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولون، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها، يعني يتولون تنميتها وإدارة مصالحها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة بالتنمية والحفظ، ويصرفوها في المصارف النافعة من النفقات الواجبة ومن الكمالات التي لا تصل إلى حد التبذير والإسراف، والصدقة الواجبة والمستحبة، والصلة فيها صلة الأرحام وبر الوالدين. هذه الأموال من أعطاه الله المال وأعطاه العلم نفعه ماله وانتفع بعلمه، فإنه يتصرف فيه بما يرضي الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الأربع الصفات، الرجال أربعة: رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو ينفقه في مراض الله جل وعلا، فهذا بإحدى الحسنيين. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو أن عندي مالا لا عملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يتخبط فيه بغير علم ويصرفه في غير وجوهه المشروعة، فهذا يكون ماله وبالا عليه. والرابع والأخير رجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما، فيقول لو أن عندي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان الجاهل، فهما في الوزر سواء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.